اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. استغفر الله ربي واتوب اليه. استغفر الله واساله بالتوبه. اخواني ما طالبنا يعني هاي الايام اللي مرت الايام القادمه شوي تحتاج الى دفن، فتحتاج الى فهم في اثناء الدرس، مراجعه بعد الدرس، مباحثه تحتاج. يعني فقط الاعتماد على ما يقال في الدرس قد يتوهم الشخص انه هو فهم المطلب، او فعلا قد يفهم المطلب واقعا، لكن هذا ما يضمن عدم هروب المطلب باقرب فرصه. يحتاج الى مباحثه، يحتاج الى مراجعه، المطالب دقيقه، كلش دقيقه، خاصه هاي المطالب اللي مضت اللي ارتبط بالطريقيه. فقد يتوهم الشخص انه اكو مثلا صعوبه من جهه معينه، صعوبه في الطرح كذا، هو اصل المطلب يعني بدقه. يعني مو ان طريقه الالقاء هي اللي تعقد المطلب، هو المطلب بحد ذاته شويه يحتاج الى دقه، يحتاج الى التفات، فيحتاج الى مباحثه ولو عندكم امتحانات مشغولين. بس هذا ما يمنع يعني. ما زال الكلام في تصحيح جعل الأمارة. أول ما ابتدأ المصنف في تصحيح جعل الأمارة ابتدأ بتلك الشبهة، ابتدأ بطرح تلك الشبهة، ذكر أن الأحكام تابعة المصالح والمفاسد، والأحكام مشتركة، موطن جعل الأمارة مشترك بين الانتداد والانفتاح، وبقية المقدمات. نتجت تلك المقدمات استحالة التعبد بالأمارات الظنية، هذا الشبهة، مع أنه الشارع تعبدنا بالأمارة الظنية، فكيف يمكن للشارع الحكيم أن يتعبد بالأمارة الظنية مع أن أصل التعبد مستحيل، يلزم عليه القبح من الحكيم وهو مستحيل. ابتدأ المصنف بتلك الشبهة، مع أن كلامنا في كيفية تصحيح جعل الأمارة المصنف ابتدأ بتلك الشبهة. شنو العلاقة؟ شنو علاقة تصحيح جعل الأمارة بذكر تلك الشبهة، شبهة استحالة التعبد بالظن؟ جاوبنا في الدرس السابق، قلنا أن تلك الشبهة ومحاولة علاجها والنظريات المطروحة لعلاج تلك الشبهة هي بنفسها تكون مصححا لجعل الحجية للأمارة. إذا أراد شخص أن يبين كيفية جعل الأمارة من قبل الشارع، لابد إلى أن يلحظ من طرف خفي تلك الشبهة حتى يحترز من خلال بيانه عن تلك الشبهة. لذلك المصنف أول ما بدأ هذا البحث ذكر هذه الشبهة، وقلنا أن علاج تلك الشبهة وبعبارة أخرى كيفية تصحيح جعل الأمارة إلى طريقين. الطريقة الأولى أن نقول بأن تفويت المصالح الواقعية الحاصل على كل حال، هذا التفويت مبرر بمبررات عقلائية مقبولة لدى العقلاء وبالتالي تقبل لدى الشارع، فلا يكون هذا التفويت قبيحا. هذا طريق اللي سميناه مسلك الطريقية. أكو طريق آخر يقول لا، هذا التفويت الحاصل على كل حال إنما هو تفويت بعوض، هذا العوض يخرج هذا التفويت عن القبح ويدخله في خانة الحسن فيكون هذا التفويت حسن. فعندنا طريقين، طريق التبرير عبر وطريق التعويض، طريق الطريقية مسلك الطريقية ومسلك السبب. وصل من المقام إلى بيان المبررات، مبررات مسلك الطريقية. شنو المبررات اللي يمكن أن تبرر للشارع وتجوز للشارع أن يفوت على عبيده المصالح الواقعية؟ المصنف يذكر تبريرين. التبرير الأول يقول المصنف، التبرير الأول اللي يوجب ويجوز للشارع أن يفوت المصالح الواقعية، لاحظوا، هو أن الشارع المقدس المطلع على حقائق الأمور، المطلع على خفايا عديدة، علم من خلال اطلاعه على العبيد وعلى تصرفات العبيد وعلى قطوع العبيد، قطوعهم وجزمهم ويقينهم، ومناشئ تلك الفطور، مناشئ هذا الجزم، حينما اطلع على تصرفاتهم واطلع على فطورهم وعلى مناشئ تلك الفطور، هو علم من خلال هذا الاطلاع أن مخالفة الفطور للواقع ليست بأقل من مخالفة الظنون للواقع. العبد تارة يحصل عنده ظن، تارة يحصل عنده قطع. تفويت المصالح الواقعية من خلال الخطوع ليست بأقل من تفويت المصالح الواقعية الناتجة عن الظن. كل واحد من عندنا يحصل عنده خطوع متعددة في ضمن حياته، وتحصل عنده ظنون. طبعا من نقول المكلف يحصل عنده قطع، ليس بالضرورة أن يكون هذا القطع شنو، ليس بالضرورة أن يكون هذا القطع مطابقا للواقع، لا، قد يكون مخطئ في قطع. العبد المكلف قد يكون مخطئا في قطع، كما أن الظن يصيب ولا يصيب، كذلك القطع. صحيح القطع كاشف عن الواقع كشفا تاما، لكن بالنسبة للعبد قد يكون هو مشتبه في قطعة، هو واحدة من مقدمات قطعة باطلة فاسدة. فصحيح أن القاطع حال قطعه لا يرى إلا الواقع ولا يحتمل أصلا خلاف الواقع، لكن في نفس الوقت قد يكون المكلف في قطعه غير مطابق للواقع، هو مشتبه في واحدة من مقدمات هذا القطع، وبالتالي يكون قطعة غير مطابقة للواقع. إذن الشارع المقدس بالطلاع على قطوع العبيد، على أفعالهم وتصرفاتهم ومناشئ تلك القطوع، هو رأى أن اتباع القاطع، اتباع قطوع المكلفين يفوت الواقع، كما أن اتباع الظن يفوت الواقع. إحنا إذا طلعنا على مناشئ وأسباب حصول القطع عند عامة الناس، نرى أن تلك المناشئ ليست بالمناشئ القيمة التي توجب حصول القطع. فيمكن يحتمل أن الشارع المقدس اطلع على قطوع الناس، فرأى أن ما يخالف الواقع من تلك القطوع موفد نسبة قليلة بحيث تدعو لأن يكلف العبيد باتباع القطوع، لا، نسبة كبيرة. كما أن الظن واتباع الظن يوجب مخالفة الواقع، كذلك الظنون. وهذا الاحتمال ليس مجرد احتمالا عقليا، طبعا احنا قلنا في الدرس السابق أن مجرد وجود الاحتمال للتبرير كافي، المبررات مجرد أن نحتملها ما نستدعي الاستدلال على وجود تلك المبررات، لا، مجرد أن نحتمل أن هناك مبررا هذا كافي في صحة الطريقية. احنا الآن نقول هذا المبرر اللي الآن نذكره ليس هو مجرد احتمال عقلي يحتمل عقلا، لا، هذا أمر قد يكون وارد وقد يكون فعلا الشارع المقدس لاحظ ذلك. إذا ما التفتنا إلى مناشئ حدوث القطع عند عامة الناس، عامة الناس ترى يقطعون لأدنى ملابسة، لأدنى مناسبة، قد في بعض الأحيان يقطعون من أمور ليست بموضوعية، ما لها علاقة، لا توجد حصول القطع عند العقلاء، لكن مع ذلك تشوفهم يقطعون من كثير من الأمور لأجل مثلا رؤية حلم من الأحلام، يقطع، صار عنده قطع، والحال أن مثل هيك منشأ أصلا لا يوجب حصول ظن فضلا عن حصول القطع. فإذا الناس، عامة الناس، في حصول قطوعهم، مناشئ قطوعهم ليست مناشئ يمكن الاعتماد عليها، ليست مناشئا قيمة يمكن أن تولد القطع. لذلك هو اطلع، المطلع على الخفايا والأسرار، اطلع على أن الشارع المقدس لو كلف الناس باتباع القطوع، مع أنه هو أمر قد يكون يبدو لأول وقت لا يحافظ على الواقع، لكن مع ذلك هو اطلع على أن القطوع تفوت الواقع بنفس النسبة التي يفوت فيها الظن للواقع، أو يحتمل أكثر، تفويت القطع للواقع أكثر من تفويت الظن للواقع. لذلك هو رأى أن ليس من اللازم أن يكلف الناس باتباع القضاء، فجاز له أن يتعبد عبيده بالظنون بالأمارات الظنية، وهذا ليس بقبيح. بعد لا يكون قبيحا، لأن هو طلع قال أنا إذا أمرتهم باتباع القاطع راح يخالفون الواقع بنسبة مثلا 50%، إذا أمرتهم باتباع الظن إما 50% أو 40%، فلا فرق بين القاطع وبين الظن من تلك الناحية. من يا ناحية؟ من ناحية مخالفة الواقع. هو رأى من خلال اطلاعه علم أن لا فرق بين الظن وبين القاطع من حيث مخالفة الواقع، فلا داعي لأن يكلف العبيد بمتابعة خصوص القطع بالأحكام الشرعية أو بموضوعات الأحكام الشرعية، وجاز له أن يتعبدهم بالأمارات الظنية. هذا احتمال، واحتمال لا بأس به، يمكن أن يكون احتمالا وجيها إذا ما التفتنا إلى مناشئ القطوع عند عامة الناس. هذا الاحتمال الأول، خلينا نقرأ ثم ننتقل إلى الاحتمال الثاني. قال والوجه في دفع الشبهة، هذا قريناه بس خلينا نعيد الآبس. والوجه في دفع الشبهة أنه بعد أن فرضنا أن القطع قام على الأمارة الكذائية كخبر الواقع، قام على أن الأمارة حجة يجوز اتباعها مع تمكن من تحصيل العلم، فلا بد أن يكون الإذن من الشارع العالم بالحقائق الواقعية لأمر علم به وغاب عنا علمه، ولا يخرج هذا الأمر عن أحد شيئين لا ثالث لهما، وكل منهما جائز عقلا لا مانع منه. أولا عليكم السلام، أن يكون قد علم بأن إصابة الأمارة للواقع اللي الآن قلنا هاي أمارة ظنية يحتمل أن تخالف الواقع، مع أنه يمكن أن يحصل العلم بالواقع، كيف جاز التعبد بها؟ نقول هاي الأمارة الظنية هو علم من خلال اطلاعه الأمارة الظنية تصيب الواقع إصابة متساوية لإصابة العلوم، لإصابة القطوع التي تتفق للمكلفين أو أكثر منها. الظن إما متساوي في إصابة للواقع أو أكثر من القطع، وهذا مو فد محذور. إيه يمكن أن الإنسان في قطوعه يخطئ أكثر مما يخطئ في ظنونه، يمكن اطلاع الباري عز وجل الخالق على حقائق الأمور يمكن أن يكون باطلاع ذلك على ذلك يعلم بتلك النتيجة لإصابة العلوم التي تتفق للمكلفين أو أكثر منها. بمعنى أن العلوم القطوع التي يتمكن المكلفون من تحصيلها يعلم الشارع بأن خطأها سيكون مساويا لخطأ الأمارة المجعولة أو أكثر، أو الخطأ أكثر خطأ من الأمارة. إذا علم بذلك بعد مو بالضرورة أن يكلفهم بالقطوع، لا مانع من أن يكلفهم بالظنون، خاصة إذا كانت الظنون إصابتها للواقع أكثر. واضح هذا الاحتمال الأول. هذا الاحتمال الأول والمبرر الأول اللي يبرر تفويت مصلحة الواقع. هذا أكو يا الآن تعويض؟ جاوبوني، أكو يا تعويض؟ ماكو تعويض، لا، يقول أنه صحيح مصلحة الواقع فاتت على العبد، لكن شو يسوي هو الشارع المقدس؟ اللي سوغ للشارع المقدس أن يأذن بتفويت مصلحة الواقع ما عنده طريقة. شنو طريقة؟ طريقة أن يلتزم مع العبيد بمتابعة القطع، هو القطع يفوت أكثر، فلا مانع من أن يتعبدهم بالظن، ففاتت مصلحة الواقع على العبد من دون عوض، حتى تصير طريقية من دون عوض، لكن لمبرر. المبرر هو أنه اطلع قال أنا حتى إذا أكلفهم بالقطوع هم لا يلتزمون، يعني لا يصيبون الواقع، لأن القطع يفوت الواقع كما أن الظن يفوت الواقع. هذا مبرر مقبول عند العقلاء لو مو مقبول؟ هذا مقبول، العقلاء يقبلون ذلك ولا يقولون أن تصرف المولى الحكيم تصرف قبيح، لا، ما عنده طريق آخر المولى الحكيم، إما أن يتعبدهم بالقاطع إما أن يتعبدهم بالظن. يتعبدهم بالقاطع ربما يكون المخالفة مخالفة القطع أكثر، فتعبدهم بالظن وصار التعبد بالظن أمرا حسنا لاقب حفيف، لأنه ليس لاحظوا ليس منشأ تفويت الواقع هو شنو؟ هو التعبد بالظن. لا، المنشأ هو أن العبد لا يصيب الواقع، هم في خطوعه هم في ظنونه. مو المنشأ لتفويت الواقع هو فعل المولى حتى نقول هذا خبير لا يصدر من الحكيم. لا، هو تفويت الواقع إنما جاء من ناحية العبد، ولا طريق للمولى للحفاظ على الواقع أكثر من الظنون أو الخطور، وكل منهما يفوت الواقع. هذا المبرر الأول. المبرر الثاني اللي قد يذكر في المقام هذا أبينه وبعدين أسأل سؤال يرتبط بهذا المبرر. هذا المبرر الثاني، نقول إذا لم يتعبد الشارع المقدس عبيده بالأمارة الظنية، شنو الطرف المقابل؟ الطرف المقابل شنو؟ أنت تقول أن التعبد بالأمارة الظنية قبيح لا يمكن أن يصدر عن المولى الحكيم. إذن شنو الطرف المقابل للتعبد بالظن؟ هو الطرف المقابل هو أن يلتزم المولى على عبيده بتحصيل القضاء، ولا يرضى بالأمارات الظنية. يجب على العبيد، كل العبيد، أن يحصلوا القطع بالحكم الشرعي بكل حكم شرعي، ما في خصوصية لحكم دون حكم. فيجب على العبيد إذا آمنا باستحالة التعبد بالظن، يجب على العبيد أن يحصلوا العلوم والقطوع والجزم واليقين في كل حكم حكم. هذا الطرف المقابل. إذا قلنا يستحيل التعبد بالظن، الطرف المقابل هو لابدية تحصيل القطوع، لابدية تحصيل القطع والعلم والجزم واليقين. ومعلوم أن مثل هيجي إلزام من المولى الحكيم لا يمكن أن يصدر، لا يمكن أن يصدر من المولى الحكيم تكليف عبيده بتحصيل القطع بكل حكم شرعي، مو فقط بكل حكم شرعي، وبكل موضوع يرتبط بحكم شرعي. وهذا واضح أن فيه من المشقة والصعوبة والحرج ما لا يمكن أن يتصور. أنت تصور حال الأمة إذا كلف المولى عبيده بتحصيل القطع بالحكم الشرعي وبكل ما يرتبط بالحكم الشرعي. تريد تصلي، لابد أن تحرز على سبيل القطع طهارة ماء الوضوء، لابد أن تحرز على سبيل القطع دخول الوقت، لابد أن تحرز على سبيل القطع استقبال القبلة. الناس من دون المطالبة بتحصيل القطع هم يتشددون في كثير من الأمور ويصعبون على أنفسهم الأمور. كيف إذا طالبهم الشارع المقدس بتحصيل القطع؟ هذا أصلا لا يمكن أن يتصور، يصعب تصوره فضلا عن التصديق به. لا يمكن الالتزام بتكليف العبيد بتحصيل القطوع بكل ما يرتبط بالحكم الشرعي. هذا فيه من الصعوبة والعسر والحرج ما لا يمكن أن يطاق، خصوصا إذا التفتنا إلى أن الناس في عامة شؤونهم وفيما يرتبط بشؤونهم الخاصة غير ما يرتبط بشؤون الدين والأحكام الشرعية هم يتابعون تلك الأمارات الظنية. الناس في عامة أمورهم وفيما لا يرتبط بالدين، فيما يرتبط بشؤون حياتهم ومعيشتهم، هم يعولون على تلك الأمارات الظنية، يعولون على خبر الواحد، يعولون على الظواهر، يعولون على كثير من الأدلة الظاهرية، الأمارات الظنية اللي راح يجي الحديث عنها. فأن يكلف الشارع العبيد بتحصيل القطع، خصوصا وأن هذا القطع على خلاف عادتهم، هذا أمر صعب وفي غاية الصعوبة، في منتهى الصعوبة. فلا يمكن أن يكلف الشارع المقدس هذا العبيد بذلك الأمر. إذا المسوغ للشارع المقدس التعبد بالظن هو المحافظة على مصلحة التسهيل، مصلحة التسهيل اللي هي مصلحة نوعية، مصلحة عامة تعود بنفعها على عامة الناس. ولا مانع من أن يفوت لأجل الحفاظ على تلك المصلحة النوعية، لا مانع من أن تفوت بعض المصالح الشخصية على بعض العبيد، بعض المصالح الجزئية على بعض العبيد، لا مانع من ذلك. فإن تلك المصلحة النوعية، مصلحة التسهيل اللي بنيت عليها الشريعة، الشريعة بنيت على شريعة سمحاء، بنيت على التيسير وعلى السهولة وعلى البساطة وعلى اليسر، الشريعة مبنية على ذلك. فلأجل الحفاظ على مصلحة التسهيل، المصلحة العامة النوعية اللي يعود نفعها لعامة الناس، اللي هي في نظر الشارع المقدس أعظم وأكبر من بعض المصالح الجزئية اللي ترتبط ببعض الأشخاص، لأجل الحفاظ على تلك المصلحة، مصلحة التسهيل، هو جاز له أن يتعبد عبيده بالأمارات الظنية ولو فات الواقع على بعض الناس، ولو فاتت المصالح الواقعية، ولو فاتت بعض ولو وقع بعض العبيد في بعض المفاسد الواقعية، لا مانع من ذلك. حفاظا على مصلحة التسهيل، الشارع المقدس سمح بأن تفوت بعض المصالح الجزئية وأن يقع العبد في بعض المفاسد الواقعية، رعاية للمصلحة العامة العليا التي ترتبط بعامة المسلمين. هذا التفويت واضح، هذا التفويت بعد لا يكون قبيحا، هذا التفويت رعاية لمصلحة أهم وأعظم، فلا يمكن أن يكون قبيحا. هذا أمر عقلائي أن يفوت الإنسان على نفسه بعض المصالح وأن يوقع نفسه في بعض الصعوبات رعاية لما هو أهم. طالب العلم يسلك المسالك الصعبة، يسهر ليل ويقضي الليالي الباردة في الدراسة لأجل الوصول إلى غاية أسمى وأهم. هذا ليس فقط ليس قبيحا عقلائيا، بل يكون ممدوحا على ذلك الفعل. الشارع المقدس كذلك فوت بعض المصالح رعاية للمصالح العامة الأهم في ذلك. لذلك إذا أراد الشارع أن يتحفظ على بعض الموارد، إذا أراد أن يتحفظ على بعض الموارد وأراد أن لا يوقع المكلف في المفسدة الواقعية أو يفوت عليه المصلحة الواقعية، حينئذ في خصوص ذلك المورد هو يأمر بالاحتياط مثلا، كما اشتهر ذلك بالنسبة إلى الدماء والفروج. الشريعة المقدسة مبنية على التسامح والتساهل رعاية لمصلحة التسهيل، فبنى على جواز الاعتماد على خبر الواحد على الظواهر، لكن في خصوص الدماء، في خصوص الفروج، هو لا يرضى بتفويت المصالح والإيقاع في المفاسد التي ترتبط بهذين البابين. لذلك هو يأمر بالاحتياط في مثل ذلك، يقول لا تعول مثلا على خبر الواحد، اعمل بالاحتياط. هذا يؤيد اللي نقوله من أن الشريعة مبنية على التسامح والسهولة، إلا في بعض الأبواب اللي الشارع المقدس إذا أراد الحفاظ عليها لابد أن يأمر بالاحتياط. إذا اتضح هذا، نسأل نقول هذا بناء على المبرر الثاني، جاوبوني بناء على المبرر الثاني، هذا يكون داخل في الطريقية لو في السببية؟ ليش؟ هاشا ليش مو بالسببية؟ من يقول بالسببية؟ ليش؟ أحسنت، هذا قد يقال هيك شيء، هذا صحيح. هذا
قال بالسببية أن هنالك حكم ظاهري جديد يكون طبقا مؤدى الأمانة، وعلى طبقه تنشأ مصلحة واقعية جديدة.
نعم، هذا يعني لا يقال أن هذا التصوير، التصوير الأول كان أبعد عن السببية. شنو التصوير الأول؟ قلنا الشارع المقدس اطلع على الظنون، اطلع على الخطوع، اطلع على الظنون، اطلع على الخطوع، فشاف أن كما أن الظنون تخطئ، الخطوع أيضا تخطئ. الناس خطوعهم ليست بموضوعية، خطوع ذاتية ناشئة ربما من اصطكاك حجر بحجر، يقطع الإنسان، فرأى أن الخطوع تخالف الواقع فوت المصالح لأن لا طريق له، وهذا ما به أي شائبة تعويض. هذا الثاني قد يقال أن فيه رائحة التعويض وفي قرب إلى السببية، لكن مع ذلك نقول صحيح أن الشارع المقدس إنما عبد عبيده بالأمارة الظنية لأجل مصلحة التسهيل، لكن مصلحة التسهيل لا تكون عوضا عن تفويت المصالح. الشارع المقدس يقول نعم تلك المصالح الفائتة فائتة من دون عوض، لكن لأجل مصلحة أسمى وأهم. المصلحة الثانية، المصلحة العظمى، الملاحظة، مصلحة التسهيل لا تكون في المتعلق نفسه حتى نقول عوض، أو في السير على سلوك الأمارة حتى نقول عوض، لا، هي ليست بعوض، تبقى المصلحة الفائتة مصلحة من دون عوض. لكن إنما فوتنا المصلحة ولم نعوض المصلحة لأجل مصلحة أسمى، هذا فرق بينه وبين التعويض اللي هو أساس السببية، المأخوذ كعنصر أساسي في السببية التعويض، تعويض المصلحة الفائتة بأن ينشأ مثل ما تفضل الشيخ بأن ينشأ حكم ظاهري على طبق الأمارة مخالف للحكم الأول، وينشأ في المتعلق مصلحة في نفس المتعلق. الآن احنا نقول في مخالفة، في مثلا لو كان الواقع هو وجوب صلاة الجمعة، قامت الأمارة على حرمة صلاة الجمعة، ما نقول أن صلاة الجمعة صار فيها مفسدة كما يقول السببية، صار فيها مفسدة بعد أن كان فيها مصلحة. احنا بناء على طريقية نقول صلاة الجمعة مشتملة على المصلحة، وقامت الأمارة على حرمتها ومع ذلك تبقى مشتملة على المصلحة، لكن إنما تفوت المصلحة رعاية لمصلحة التسهيل، المصلحة النوعية العامة. مصلحة التسهيل ما راح تعوض مصلحة صلاة الجمعة، لا، تبقى صلاة الجمعة فائتة وتبقى مصلحتها من دون عوض. فوجود المصلحة النوعية لا يتوهم منه، هذا خروج من الطريقية إلى السببية. واضح هذا؟ واضح شيخنا؟ أكيد؟ هذا المبرر الثاني، قال أن يكون قد علم بأن في عدم جعل أمارات خاصة لتحصيل الأحكام والإخلصات. هذا اللي قلنا أول ما ابتدأنا بهذا المبرر، قلنا أن عدم التعبد بالظن الطرف المقابل إلى شنو؟ الطرف المقابل إلى إيجاب تحصيل العلوم، لابد أن تعمل بخطأ، لا يجوز العمل بغير الخطأ. أن يكون قد علم بأن في عدم جعل أمارات خاصة لتحصيل الأحكام، يعني شنو عدم التعبد وعدم جعل الأمارات؟ يعني الاقتصار على العلم، فيكون في الاقتصار على العلم يكون تضييقا على المكلفين ومشقة عليهم، لا سيما بعد أن كانت تلك الأمارات قد اعتادوا. هذا اللي قلنا، هم في حياتهم يتعاملون بخبر الواحد، أنت تجي تقول لك في خصوص الأحكام الشرعية لا تبني على خبر الواحد، لا بد من تحصيل العلم، لا سيما بعد أن كانت تلك الأمارات قد اعتادوا سلوكها والأخذ بها في شؤونهم الخاصة وأمورهم الدنيوية وبناء العقلاء كلهم كان عليها. وهذا الاحتمال الثاني قريب إلى التصديق جدا، أقرب من الاحتمال الأول، فإنه لا نشك في أن تكليف كل واحد من الناس بالرجوع إلى المعصوم أو الأخبار المتواترة في تحصيل جميع الأحكام أمر فيه ما لا يوصف من الضيق والمشقة، خصوصا بالنسبة إلى النساء. النساء تقول أنا أقدر أروح أسأل الإمام، تقول إيه كل النساء تروح تسأل المعصوم، وما يمكن الاكتفاء بأخبار الزوج أو أخبار أي شخص آخر، هذا فيه من الضيق ما لا يوصف، ما لا يوصف من الضيق والمشقة، لا سيما أن ذلك على خلاف ما جرت عليه طريقتهم في معرفة ما يتعلق بشؤونهم الدينية. هاي عادنا وعليه. فمن القريب جدا أن الشارع إنما رخص في اتباع الأمارات الخاصة فلغرض تسهيل الأخذ بالأحكام والوصول إليها، ومصلحة التسهيل من المصالح النوعية المتقدمة في نظر الشارع المقدس على المصالح الشخصية التي قد تفوت أحيانا على بعض المكلفين عند العمل بالأمارة لو أخطأت. وهذا أمر معلوم من طريقة الشريعة الإسلامية البناء على التسهيل التي بنيت في تشريعها على التيسير والتسهيل. وعلى التقديرين والاحتمالين فإن الشارع في إذنه باتباع الأمارة طريقا إلى الوصول إلى الواقع من أحكامه لا بد أن يفرض فيه أنه قد تسامح. يعني شنو تسامح؟ نعم يعني شنو تسامح؟ يعني ما عوض. تسامح يعني ما عوض، قال خلي تفوت هاي المصلحة، لا بس خلي تفوت. اما تفوت لان انت ما يمكن ان تحصل، حتى اذا امرناك بالقطع ما تحصل، واما لاجل مصلحه التسهيل فتسامح على كلا الفرضين. تسامح يعني ما عوض تلك المصلحه، فيكون كلا الفرضين مبرر للطريقيه. لا بد ان يفرض فيه انه قد تسامحت التكاليف الواقعيه عند خطا الاماره، أي أن الأمارة تكون معذرة للمكلف فلا يستحق العقاب في مخالفة الحكم كما لا يستحق ذلك عند المخالفة في خطأ القطع. هو إذا قطع وعمل على صدق قطعه شنو يعاقب؟ يقول أنا قاطع. شنو تقول له اللي قاطع بجواز شرب الخمر؟ هو أهم شرب الخمر البعيد، فلا يعاقب هذا، لأن أصلا هو حال قطعه لا يحتمل الخلاف أصلا. 1% أن الخمر ليس بجائز ما عنده، فعمل على طبق قطعه فلا يعاقب، لأن كما قلنا أن حجية القطع ذاتية ما تحتاج إلى جعل، فهو حجة، القطع حجة عليه، هو ساير تلك الحجة، فلا يستحق العقاب في مخالفة الحكم كما لا يستحق ذلك عند المخالفة في خطأ القطع. لا أنه بقيام الأمارة يحدث حكم آخر ثانوي، بل شأنها في هذه الجهة شأن القطع بلا فارق. إذن مو سببية، هذان التبريران يسوغان الطريقية لا السببية. ولذا أن الشارع في الموارد التي يريد فيها المحافظة على تحصيل الواقع على كل حال أمر باتباع الاحتياط، ولم يكتفي بالظنون فيها، وذلك كموارد الدماء والفروج. وهذا ما اشتهر من أن الشريعة مبنية على الاحتياط في الدماء والفروج. هذا تمام الكلام في مصحح جعل الأمارة. إذا ماكو سؤال ننتقل إلى البحث الآخر. هذا البحث الآتي في كثير من مفاصله هو إعادة لما تقدم، لأن اتضح شنو معنى السببية، اتضح شنو معنى الطريقية، اتضح أي الطريقين أي المسلكين مقدم على الطريق الآخر، لكن المصنف يعيد بعض الأمور وبعض الأمور ربما جديدة. يقول المصنف في هذا المبحث، مبحث الأمارة طريق أو سبب، أن الشارع المقدس لا شك أنه جعل الأمارة. شنو معنى الطريقية؟ شنو معنى السببية؟ أي الأمرين مقدم على الآخر؟ اتضح أن معنى الطريقية، المقصود من الطريقية هو أن الأمارة مجعولة على أن تكون طريقا موصلا للواقع، طريقا كاشفا حاكيا عن الواقع. فلسان الأمارة لسان التعبير عن الواقع والحكاية عن الواقع، فإن كاشفية الواقع وإن لم تكن ذاتية بالنسبة إلى الأمارة الظنية، الأمارة الظنية ليس من ذاتها أو ذاتياتها الكشف عن الواقع، إنما الكاشف الواقعي الكاشف الذاتي عن الواقع هو القطع. القطع هو الذي يكشف بذاته عن الواقع. أما الأمارة الظنية، الأمارة الظنية إنما صارت كاشفة عن الواقع فبتوسط الجعل الشرعي. الشارع المقدس جعل الأمارة الظنية كاشفة عن الواقع، بعد أن كانت كاشفة كشفا ناقصا جعل الأمارة الظنية كاشفة كشفا تاما، وذلك بواسطة إلغاء احتمال الخلاف. خبر الثقة، حينما الشارع يقول خبر الثقة حجة، يعني أن خبر الثقة إذا أخبر بحرمة لحم الأرنب، الثقة إذا قال لحم الأرنب حرام، هذا الثقة يحتمل فيه الصدق ويحتمل فيه الكذب. طبعا أغلب الظن، الظن المتاخم للوثوق، هو أنه هو صادق لكن مو معصوم، هو ثقة ليس بمعصوم، قد يكذب، قد يشتبه، قد يخطئ، قد لا يفهم كلام المعصوم مثلا عليه السلام فلا ينقل بدقة. كل تلك الاحتمالات تورث احتمال في المخالفة، وأن لحم الأرنب حلال وليس بحرام كما أخبر الثقة. الشارع المقدس حينما جعل الحجية لخبر الثقة، هو بجعل الحجية ألغى احتمال الخلاف، قال أنت ألغى احتمال الاختلاف، لا ترتب أي أثر على احتمال الخلاف، تعامل مع هذا الظن معاملة القطع، اجعل هذا الظن كاشفا تاما عن الواقع كما أن القطع كاشف تام عن الواقع. هذا معنى الطريقية. الطريقية يعني أن الأمارة الظنية كاشفة حاكية عن الواقع كالقاطع، هذا معنى الطريقية. السببية المقصود منها هو أن الأمارة بقيامها تكون سببا في نشوء مصلحة في المتعلق، بحيث ينشئ الشارع المقدس حكما ثانويا على طبق الأمارة، مو لسان الأمارة بناء على السببية، مو لسان الأمارة لسان الكاشف الحاكي عن الواقع الذي قد يخطئ وقد يصيب، لا أصلا هي لا تحكي عن الواقع، الأمارة بقيامها تجعل هناك مصلحة واقعية موجودة في المتعلق، لأجل تلك المصلحة الواقعية الشارع ينشئ حكما على طبق مؤدى الأمارة. الأمارة أدت إلى الوجوب يقول أكو وجوب، أدت إلى الحرمة يقول أكو حرمة. فالسببية معناه نشوء مصلحة في المتعلق، لأجل تلك المصلحة ينشأ حكم ثانوي، حكم ظاهري بالأحرى على طبق تلك الأمارة. هذا معنى الطريقية وهذا معنى السببية. أي المسلكين أصل بالنسبة إلى الآخر، أو أي المسلكين مقدم إلى الآخر؟ تقدم أن مسلك الطريقية هو المسلك المقدم على مسلك السببية، بمعنى أن مجرد وجود دليل يدل على حجية الأمارة، على حجية خبر الواحد، نفس هذا الدليل يدل على الطريقية. أما إذا أردنا المصير إلى السببية فلا بد من دليل آخر، لا بد من مؤونة زائدة غير نفس دليل الحجية. السبب في ذلك، السبب في أن الطريقية أصل بالنسبة إلى الأمارة هو أمران. الأمر الأول تقدم، وهو أن الأمارة لسانها لسان التعبير عن الواقع، لسانها لسان الطريق إلى الواقع، فلذلك تكون الطريقية هي الأصل، هي المنسجمة. الطريقية هي المنسجمة مع طبع الأمارة، أي أمارة؟ هذا أول. ثانيا، هذا أمر أيضا ثاني ومهم، وهي هذا الأمر الثاني الذي يدعو إلى الالتزام بأن الطريقية أصل والسببية مترتبة، فرع لا تصل النوبة إلى السببية إلا إذا عجزنا عن تصحيح الطريقية. شنو السبب الثاني؟ السبب في هذا الأصل هو أن الأمارات الظنية عموما، الأمارات خبر الواحد، الظواهر، أو أي أمارة ظنية أخرى، دور الشارع بالنسبة إلى تلك الأمارات دور الممضي، دور الإمضاء، لا دور التأثير. شنو إمضاء شنو تأثير؟ قرينا بالرسالة العملية أن أغلب العبادات إذا مو كلها هي دور الشارع بالنسبة إلى العبادات دور التأثير. الشارع المقدس يأسس الصلاة، الصلاة لم تكن موجودة قبل وجود الشارع، الشارع ابتكر تلك الماهية، قال أكو ماهية اسمها صلاة، هاي واجبة عليكم، هي في عهدتكم، ابتكر الصلاة وأسس الصلاة. أما بالمعاملات، بالمعاملات أغلب وظيفة الشارع في المعاملات إذا مو كلها هي وظيفة الشارع وظيفة الإمضاء، يعني أن البيع مثلا، البيع موجود قبل وجود الشريعة، هو يمضي، العرف أوجد البيع قبل الشارع هو الشارع يمضي ذلك البيع، نعم بشروط جديدة قد تختلف عن ما يشترطه الشارع المقدس. فدور الشارع المقدس في المعاملات دور الإمضاء، في العبادات دور التفسير. تعال إلى الأمارات، الأمارات الظنية واضح، أغلب الأمارات إذا مو كل الأمارات الشارع المقدس وظيفته بالنسبة إليها وظيفة الإمضاء مو وظيفة التأثير، يعني الاعتماد على خبر الواحد، حجية خبر الواحد، الأخذ بالظواهر، هذه الأمارات الظنية العقلاء كانوا يعملون بها قبل وجود الشارع. قبل وجود الشارع الناس يتعاملون بخبر الواحد ويرتبون الأثر على خبر الواحد، بين قوسين العقلاء يعتقدون بحجية خبر الواحد، طبعا الحجية اللي تناسبهم، العقلاء يعتبرون بحجية الظواهر. اجى الشارع المقدس كرئيس للعقلاء وكسيد للعقلاء أمضى تلك الحالة الموجودة عند العقلاء وقال كما تعتمدون على خبر الواحد في شؤونكم الدنيوية العامة والخاصة وما يرتبط بحياتكم ومعيشتكم، أنا كذلك أعتمد في مقام إيصال الحكم الشرعي على خبر الواحد وعلى الظواهر. فهو أمضى ما عليه العقلاء. إحنا إذا أردنا أن نعرف، لاحظوا، إذا أردنا أن نتعرف على نظر الشارع بالنسبة لخبر الواحد وغيره من الأمارات الظنية، هل أنها مجعولة على نحو الطريقية أو على نحو السببية، لابد أن نرجع علما، لابد أن نرجع إلى الأساس، لابد أن نرجع إلى ملاحظة العقلاء. العقلاء شلون لاحظوا خبر الواحد؟ لأن قلنا الشارع المقدس ما أجي أسس خبر الواحد، ما أجي أسس حجية الظواهر، أمضى ما عليه العقلاء. فلابد أن نشوف ملاحظة العقلاء، كيف لاحظ العقلاء الخبر الواحد وغيره من الأمارات الظنية، هل لاحظوه على نحو الطريقية أو على نحو السببية. إحنا حينما نروح إلى العقلاء من الواضح جدا من البديهي أن العقلاء حينما يرتبون الأثر على خبر الواحد وغيره من الأمارات الظنية إنما يعتبرون خبر الواحد كاشف عن الواقع، إنما يعتبرون الأمارات الظنية طريق إلى الواقع أصلا، ولا يمكن تصور معنى للسببية عند العقلاء. شنو العقلاء حينما يسألون مثلا كم الساعة، يريد يصلي متواعد عند موعد، يسأل صديقه الساعة بيش، شنو حينما يخبره صديقه بالوقت تنشأ مصلحة جديدة على طبق إخبار الثاني. أصلا هذا المعنى إذا تصور لدى الشارع لا يمكن تصوره عند العقلاء. العقلاء حينما يسأل عن الساعة يعني أن خبر الواحد يكشف له عن الواقع، يكشف له عن الوقت الحقيقي، الوقت الواقعي في نفس الأمر والواقع. فالعقلاء حينما أسسوا حجية خبر الواحد جعلوا خبر الواحد وغيره من الأمارات الظنية طريق. إجى الشارع المقدس أمضى تلك الحجية العقلائية، أمضاها على ما هي عليه، يعني على الطريقية. هذان أمران يعنيان أن الطريقية أصل بالنسبة لجعل الأمارة. إذا جعلت الأمارة حجة معنى ذلك أنها مجعولة على نحو الطريقية، أولا لأن طبع الأمارة هو الطريقية، ثانيا لأن العقلاء يتعاملون مع الأمارة على نحو الطريقية. نعم إذا منع مانع من الالتزام بالطريقية حينئذ لابد أن يصار إلى السببية وتصل النوبة قهرا إلى السببية، لكن إذا منع مانع مثل إيش المانع؟ مثل هاي الشبهة المتقدمة، شبهة ابن فضل، تلك الشبهة إذا لا يمكن معالجتها إلا بواسطة السببية تصل النوبة إلى السببية، لكن نحن كما قال المصنف وبحمد الله تمكننا من معالجة الشبهة على نحو الطريقية فلا تصل النوبة إلى السببية. هذا معنى أن الأصل في الأمارة أن تكون على نحو الطريقية. قال قد أشرنا في البحث السابق إلى مذهبي السببية والطريقية في الأمارة، وقد عقدنا هذا البحث لبيان هذا الخلاف. شفنا أن أغلب الكلام تكرار لما تقدم، فإن ذلك من الأمور التي وقعت أخيرا موضع البحث والرد والبدل عند الأصوليين، فاختلفوا في أن الأمارة هل هي حجة مجعولة على نحو الطريقية أو أنها حجة مجعولة على نحو السببية، أي أنها طريق أو سبب. والمقصود من كونها طريقا أنها مجعولة لتكون موصلة فقط إلى الواقع للكشف عنه، فإن أصابته فإنه يكون منجزا، الواقع يكون منجز بها، وهي منجزة، الأمارة منجزة للواقع والواقع منجز. وإن أخطأته فإنها حينئذ تكون صرف معذر للمكلف في مخالفة الواقع. والمقصود من كونها سببا أنها، يعني الأمارة، تكون سببا لحدوث مصلحة في مؤداها تقاوم تفويت مصلحة الأحكام الواقعية، تقاوم يعني تعوض، عوض مصلحة الواقع اللي فاتت، مصلحة الأحكام الواقعية على تحذير الخطأ، فينشئ الشارع حكما ظاهريا على طبق ما أدت إليه الأمارة. والحق أنها مأخوذة على نحو الطريقية، والسر في ذلك واضح بعدما تقدم، فإن القول بالسببية كما قلنا مترتب على القول بالطريقية، متأخر رتبة عن الطريقية. يعني أن من شاء قول من قال بالسببية هو العزم عن تصحيح جعل الطريق على نحو الطريقية، عن تصحيح جعل الطرق على نحو الطريقية، فيلتجئ ويضطر إلى فرض السببية. أما إذا أمكن تصحيح الطريقية فلا يبقى دليل على السببية، ويتعين كون الأمارة طريقا محضا، لأن الطريقية هي الأصل فيها. شنو معنى الأصل؟ يعني شنو أن الطريقية أصل؟ يقول: ومعنى أن الطريقية هي الأصل أن طبع الأمارة، هذا الأمر الأول، هذا الأمر الأول اللي جعلنا دليل على أن الطريقية مقدمة على السبب. يقول أن طبع الأمارة لو كلية ونفسها يقتضي أن تكون طريقا محضا إلى مؤداها، لأن لسانها لسان الأمارة، لسان التعبير عن الواقع والحكاية والكشف عن الواقع. ولذلك احنا فرقنا بين الأمارة وبين الأصل العملي، بأن الأمارة إنما اعتبرت لأن هي كاشفة عن الواقع، بخلاف الأصل العملي. الأصل العملي ما هي كاشفية، على أن العقلاء، هذا الأمر الثاني، الأمر الثاني اللي يدعون للالتزام بأن الطريقية هي الأصل، على أن العقلاء إنما يعتبرونها. ليش رحنا للعقلاء؟ قلنا هو أصلا الشارع المقدس كما راح يصفه، إنما اعتبرها بناء على إمضاء لما اعتبره العقلاء، على أن العقلاء إنما يعتبرونها ويستقر بناؤهم عليها، فلأجل كشفها عن الواقع، ولا معنى لأن يفرض في بناء العقلاء أنه هو على نحو السببية. أصلا ما يمكن أن نتصور عند العقلاء سببية، العقلاء يتعاملون يا خبر الواحد كاشف عن الواقع. وبناء العقلاء، هاي المقدمة الثانية، وبناء العقلاء هو الأساس الأول في حجية الأمارة كما سيأتي، راح يجي بيان ذلك. احنا بينا بشكل موجز، قلنا أن الشارع المقدس وظيفة الإمضاء لما اعتبره العقلاء. نروح نشوف اعتبار العقلاء، العقلاء اعتبروها على نحو الطريقية لا على نحو السببية. نعم، إذا منع مانع عقلي من فرض الأمارة طريقا من جهة الشبهة المتقدمة، شبهة استحالة التعبد بالأمارة الظنية لأنه قبيح أو نحوها، فلا بد أن تخرج على خلاف طبعها ونلتجئ إلى فرض السببية. ولما كنا دفعنا الشبهة في جعلها على نحو الطريقية، فلا تصل النوبة إلى التماس دليل على سببيتها أو طريقيتها، إذ لا موضع للتردد والاحتمال لنحتاج إلى الدليل هذا، وقد يلتمس الدليل. الآن بعد ذلك المصنف يذكر ما يمكن أن يستدل به على السببية ويجيب عن ذلك، هذا يأتي عنه الكلام. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل محمد.
من أبناء العالم.